السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الموطأ، نقتصر عليها في هذه الليلة، نسأل الله ينفع بها ويجزي خيرا من مشى إلى العلم وتفقه في الدين، ومن علم الناس ابتغاء وجه رب الناس. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. إذا طلبت العلم فلا تظن أنك جئت إلى نزهة، تغير جو بحضور الحلقات، مهما كان رؤية الصالحين والمساجد تجيب راحة في النفس، لكن ليس هذا المقصود. المقصود العمل، وليس المقصود أن تجلس في حلقات العلم وتتسلى. ولا شك أن العلم يسلي، لذلك تسمع حكم وتسمع أشياء كثيرة، لكن لا ترتاح إلا في حلقة العلم. السبب لأن الله عز وجل ركز في القلب أن تكون الراحة والنعيم بذكره. يا أخي، إذا جذع شجرة كان يسمع من النبي خطب الجمعة فيها ذكر وتسبيح، ثم لما الرسول بني له منبر، بناه نجار في المدينة، وذهب إلى المنبر قعد عليه، يا إخواني سمع صوت الجذع يبكي. فإذا كان هذا الذكر الذي كان ينطق به الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أثر في جذع الشجر. أما هي البشر، لأن القلوب إذا سقمت ثقل عليها العلم. أما ترى أنك إذا أسرفت في حق نفسك، غفلت عن ربك، قم تقوم الليل تحب تختصر ولا لا؟ لأن قلبك يثقل عن قيام الليل. لكن جلست في حلقات العلم وتقربت من الله بصلة والديك وتصدقت وأقبلت في رمضان على صلاة التراويح، شوف قيام الليل لذيذ. لأن القلب الذب يمرض، ومن آثار مرضه أن يصدك عن ذكر الله والصلاة. تصبح تقوم تقول أسمع في السلف يقول 4 ساعات، أنا أقوم 3 وبسلم وروح أنام. مرض من شوف، عالج نفسك، شوف الخلل من وين جاك. صاحب كل ما تجلس معه يغفل ويذكر غيبة الناس، ولا يسبي علم يتكلم، ولا شوف الخلل من وين جاء، ثم عالجه ستجد قلبك مقبل على العبادة. طيب، إذا نقرأ ما تيسر من كتاب الموطأ، وعودتنا للدروس كما ترون مختصرة، اختصرنا على بعد الفجر وبعد العشاء والعصر عن بعد، وفي ذلك خير إن شاء الله، وقريبا ترجع كلها، نرجو من الله ذلك. ويسر الله أمرنا وأمركم، وجعل البركة فيما نقرأ ونتعلم،
آمين،
إنه سميع الدعاء مجيب. نعم، اقرأ في باب الاستئذان.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رضي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الاستئذان والتشميت والصور والتماثيل وغيرها، باب الاستئذان. قال عن صفوان بن سليم
المدني، وهو ثقة ثبت عابد،
عن عطاء بن يسار
الهلالي، وهو ثقة فاضل،
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال نعم. قال الرجل إني معها بالبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها.
طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه مرسل، والمرسل في أصح أقوال أهل العلم ما قال فيه التابعي صغير أو كبير. قال الرسول، وذهبت طائفة من العلماء إلى تصحيح خبر المرسل، قالوا هذا التابعي الثقة غالبا لا يروي إلا عن ثقة أو صحابي، فحسنوا الظن بالمرسل. وكان يقول بذلك الإمام أحمد، ورجع إلى قول الشافعي بأن المرسل إيش؟
ضعيف،
لا يقبل، لأن المرسل قد يروي عن تابعي مثله وتابعي وتابعي ويكون بينهم ضعفاء، واحتياط، ومن قبيل الاحتياط للسند فينبغي حشره ضمن الضعيف، سيما والنبي أكد على هذا فيما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا. فالناس قسمان في الحديث، قسم عالم مثل الإمام أحمد والشافعي والأوزاعي وأبو زرعة وعلي بن المديني ونحوهم والبخاري ومسلم وأبو داود، هؤلاء يتثبتوا بالرواية والفحص للسند وجمع الطرق، ومنهم من لم يكن عالم فيسأل أهل الحديث. والعالم حينما يسمع هذا الحديث يتثبت. فالإمام أحمد رجع إلى قول الشافعي في ذلك وهو الصواب، أو الشافعي، أن المرسل من قبيل الضعيف فلا يصح إسناده. ولم أرى شيخنا ناصر قدم له شاهد ويراجع، لكن إسناده عند مالك إيش؟ ضعيف، لكن المعنى نعم صحيح. ألم يأتي في القرآن ما يدل على هذا الحديث؟ لكن هل يجوز تصحيح الحديث بظاهر القرآن؟ جواب عندكم.
كلا،
لا، ما يجوز تصحيح الحديث بظاهر القرآن. ليش لا يجوز؟ لأن السند هذا تبي تشوف النبي قاله ولا ما قاله، فلا بد من سند آخر تعرف الراوي حفظ، لما تحسنه بعموم القرآن ما صنعت شيء،
لم تصل على السند،
ما حصلت على تقوية لهذا الراوي، قوية روايته ولا لا بدعم بسند آخر. ولذلك خطأ من خطأ، يخطئ من يخطأ من العلماء، من يصحح حديث إنك لتخلف الميعاد كما في الحديث خرج البيهقي وغيره، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله المقام المحمود الذي وعدته، خلاص. هنا رواية البخاري، زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. جاء عالم فاضل كبير القدر قال: إنك لا تخلف الميعاد صحيحة لا بأس بها. ليش؟ قال: في القرآن إنك لا تخلف الميعاد في سورة آل عمران. فأبى الحاذقون المحققين هذا، والعلماء يختلفون، فقالوا: نعم في القرآن، لكن ما في سند إيش يرفعها، حيث أنه شذ البيهقي عن جبال الحفظ مثل أحمد بن حنبل البخاري وغيره، فإنهم لم يذكروها، فهي شاذة. فنريد دعم من سند آخر أنه حفظت. القرآن ما يكفي، القرآن خلاص. طيب، إنك لا تخلف الميعاد، صدقنا أن الله لا يخلف الميعاد، لكن هل صدقنا أنك تقول لا يخرج ابن آدم بمناسبة إيش؟ الأذان؟
الأذان
ما عندنا، احتاج إلى سند. فإذا تقوية الحديث بظاهر القرآن ليست صنعة محققي علماء الحديث في هذا الباب. طيب، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. إذا كان لم يبلغ الحلم يعود على أن دخل على أمه وأبوه حاطين ثيابا في الظهر، حر أول ما في مكيفات، إذا دخل الصعابي بينام يعني يتخفف من ثيابه وكذا، زوجه ويبلونها. سمعت قريب كنت أسأل الناس من مكة كيف تعيشون في مكة 50 درجة والجبال محيطة بها كأنها النور، قال والله في لنا صالة وجو في البيت نبلها بالشراشف، تقعد الشرشف 5 دقائق كذا وخلاص يتبخر. قول زين، على بال 5 دقائق كنت نمت على الأقل، ما في مكيفات وما في، فيتخففون يضعون ثيابهم من الظهيرة. فأمر الأولاد أن يعودوا ألا يدخلوا على آبائهم إلا باستئذان. شوف الولد لو ما علمت الاستئذان يتعرض لمواقف محرجة هو في حياته، لازم من البداية. دخل أنا أولاد الصغار، صغار عندها 7 أو 6، يدفع أقول له ارجع واغلق الباب واستأذن، علم الاستئذان. ما علمته يصبح لا حقيقة مروءة عنده، يدخل أي مكان، وربما دخل على زوجته تكبر وصار متزوج له عيال، دخل على الزوجة وعندها جارتها، إحراج، إحراج كبير. ذاك ابن مسعود كان يدخل على بيته، لكن كما عند ابن ماجه كان يتنحنح. ابن مسعود صاحب رسول الله كان يتنحنح لأجل الزوجة يكون عندها جارة، سبحان الله، وحاطت أحذيتها وين؟ ها؟
داخل،
داخل البيت، ما
ما يعرف،
يدخل كذا ما يصلح يا أخي، تنحنح، استأذن، خاصة أوقات الزيارة بعد العصر. فإذا قال: معي أمي في البيت. قال: تحب تراها عريانة؟ وهذا المعنى صحيح في الاستئذان، إذ أنه يدل على إيش؟ أن للأم عورة على ولدها، بخلاف الجهلة الذين عندهم قانون العقل ويجعلون الشرع تابع للعقل ويصادمون الشرع بمصلحة عقلية. العقلانية قاعدة، أي مصلحة عقلانية مدعاة تخالف الشرع فهي مصلحة ملغاة. اقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، ويؤكد هذا المعنى ما رواه أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب موقوفا عليه رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي ليس باتباع النصوص يعني، لكان إيش؟ المسح على باطن الخف أولى من إيش؟ الظاهر. فالعقلانيون هؤلاء من أحيان شوفهم قرابة يتكلمون بالعقل، يتكلمون بالعقل، يقول: يا أخي أمي، والآخر يقول: يا أخي أختي وش فيها، والأخت الثانية تقول: صديقتي أنثى مثلي أتحشم منها وما ألبس أمامها الشورت القصير لنصف الفخذ. وبهذا ظهر الشذوذ والاعتداء على المحارم، وما سمعناه اليوم بالأمس في بعض الأخبار السيارة مما يسمى في الأسر شو؟ الهجوم على المحارم، ذكره تسمية
الاعتداء الجنسي،
الاعتداءات الجنسية على المحارم.
اختصار
سببها ما هو؟ الأنثى تتفسخ أمام أخيها، تتفسخ، تلبس الحمالي، تلبس الشورت، تلبس الضيق. طيب لو أن هذا ما يأثر فيه ويش عنده شهوة شاذة، ليش الرب جعل في سورة النور عورة للأنثى على أخيها، على أبيها، على أبي زوجها؟ كان فتح الله المجال وقال المحارم خلاص يجوز، الأجانب ما يجوز. العلم الرب هو الحكيم العليم أن هناك شهوة كامنة شاذة، نعم هي شاذة، لكن تشتعل عند مخالفة الشرع في لباس المرأة. حدثتني بعض النساء من قدماء، يعني مو بعيد سنهم عن 100 سنة، ترى قالت كان لباسنا في البيوت، أظنهم ورثوه من الصحابة، ترى كان لباسنا في البيوت أمام محارمنا وأمام، ترى كان من الكعب، من كف اليد إلى مفصل الكعب من تحت واسع شاسع. ما نعرف هذا الشيء اللي جابوه البنات اليوم دي، ضيق من هنا وحمال من هنا، وعوذ بالله تطلع قدام أخوها وقدام جارتها وقدام أبوها. والحوادث أصبحت كما لا تعلمون، لا يجوز إشاعة الفاحشة، لكن نذكر على التحذير، هي صح الحوادث نادرة لكن موجودة، والأجهزة الأمنية تحاربها وبشدة، لأن نكاح المحرم حكمه القتل. رجل نكح امرأة أبيه سواله النبي، نعم، أمر قتله. فإذا يا أختي تتسببين في قتل أخيك، تشتعل شهوته الشاذة، أو لخالك أو لقريب من سنك تشتعل شهوة الشاذة تسببين في قتله، ليش؟ تحشمي، تحشمي في آداب. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. علماء التفسير يقول إذا صدر حكم الواحد الجليل على معطوفات توزع الحكم عليها، هذه معطوفات بدأ الله فيها بقوله ولا يبدين زينتهن. قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، وهي صحيفة مشهورة داولها العلماء، قال إمام أحمد لو رحل الرجل لمصر لنيلها لما كان كثيرا. مقصود الآية لا تبدي الزينة التي كانت النساء يتزين عليها بالعرف في وقتهن، مثل يقول ابن عباس الأساور، يعني هذا عند ابن عباس تبدي قدام أبيها، الله أكبر أساور. الألباني وسع شوي قال له العضد، ابن عباس ما هو مذهبه أو أحوط هذا، والصدر القلادة مفتوحة كذا، ليس لفلقة الثدي أو لاتساع الثدي، فتنة، أو الإبط حرام، والقرط والشعر، تجلس المرأة سالمة لا ينظر لها نظرات جائعة من جهة المحارم تؤدي إلى القتل أو تؤدي إلى السحاق. يقول علام بن عثيمين في برنامج مشهور تحبونه أظنكم، وكما نستفت منه صغيرا وكبيرا، النور على الدرب، معنى البرنامج ده مفتوح للعالم كله، تبين لي أن الشيخ العثيمين ما اعتبر هذا من إشاعة الفاحشة، اعتبر هذا مما يسمى بإيش؟
تحذير.
تحذير. قال قامت امرأة رشيقة ذات بدن جميل، يعني لابسة ضيق، وقامت ترقص في أحد الأفراح، دهش الجمهور من النساء، قامت امرأة كأنها أعوذ بالله أي سبع، وتهجم عليها وتقبلها والناس يفكونها، شهوة. كيف ثارت شهوتها؟ بإخلالها للعورة أمام النساء. إذن في عورة مرأة على مرأة. أنكر علامة الألباني ما يصنع في بعض بلدان الشام أو بعض البلدان، أنكر أن تقول الأم لبنتها تعالي يا بنتي ليفيني، هي عريانة، تجي البنت والأم عريانة ليفها، قال ما يجوز، حتى البنت تضرب عروة أمها. فكيف الأخوات يقيسون قدام بعض، يجون من السوق كلهم عرات يقيسون قدام بعض، جهل. لذلك ليش ينتشر الزنا في آخر الزمان والاعتداء على المحارم والرجل يطأ المرأة في الشارع؟ جهل، يموت العلماء. السحاق ليش ظهر؟ جهل،
لا يحذر من الذرائع،
لا يحذر من الذرائع، يقول هذه زي أنثى تشتهي أنثى، بالعقل تكلمك المرأة بالعقل، تنسى الرجوع للشرع فتقع في هذه المهاوي. فاحذار يا إخواني، وانشر بينكم ما فعله ذلك العبد، أسأل الله يجعله في عليين ومن أهل الجنة. كان إذا دخل على حتى العم له تكبره بعشرين أو عشر سنين، لكنها على الجهل الموضات المعاصرة، تلبس الضيق كذا أعرض وأخذ أقرب شيء ورمى بها وقالت يا عمات يعني تحشم، يالله يبارك فيك، ترى العلماء يقولون، تطيع. فهكذا، فكن جريء في الحق، لا تأخذك في الله لومة لائم. إذن يستأذن على الأم، يستأذن الولد على أبيه، يحب يشوفه عريان، خلاص مسبوق في النفس على سبق الشهوة إذا رأى العورة، النفس مسبوق. فحذاري من تفسخ البنات أمام أخوانهم، وآمل ألا يسمع كلامي هذا شخص يقول والله هذا الحلقة أو هذا الشيخ فيه تشدد. يا أخي، من أقبح الأشياء عند الله أن تتهم أصل دينه الذي سماه الله وسط، تتهمه بالتشدد، وأخشى أن هذا ضرب من الكفر، أنك حينئذ من تتألى تفتات على ربك، قل يا رب ينبغي لا يكون هذه الشدة. يعني قال الشاطبي: ترى المبتدع والغالي مستدرك على الله، فترمي دين الله الوسط اللي يحققه بعض الناس بإعفاء اللحية مثلا بالامتناع عن محرم، تسميه تشدد؟ التشدد هو جعل المكروه محرم والمستحب واجب. أما يتبع دين الله المحقق في القرآن وتسميه متشدد، ويلك والله. كم نفر من هذه الحلقة أناس، كم نفر، واحد اثنين الآن جوني معترفين، يقول والله السبب شرودنا سنين عن حلقتك، وتبنى طبعا من هذا أنه ينشرون عن حلقتك. آخر واحد قابلني هل في الحج ولا قبل الحج، أبي أذكره الآن، أصبروا علي، الظاهر قبل لا أروح الحج. المهم قال لي: شوف ترى سبب نفورنا من حلقتك أن رموك بعض الناس بأنك متشدد. انسون هؤلاء لأنهم توهم في طلب العلم، يعني عودها طري، ما يقول له وش تشدده ويحاجه بالتحقيق، خلاص يأخذ بالكلمة المجملة ويهرب، لأنه ما طلب العلم، ما يعرف كيف يحاج. لكن اللي عندها قوة علمية وش يقول؟
فصل،
يفصل لي فصل. في أي شيء تشدد، يقول يا أخي يا أخي، يقول مثلا أن المرأة مثل الشر قدام أخوها، أخوها يا أخي، يقول هذا مو متشدد، هذا اللي سبب ارتداء المحارم والشرط والبلاغات عليها، تروح البنت تبكي عند الشرطة ويجرون أخوها، هذا هو اللي سبب تشدد. انتبه يا أخي. نعم، هذه اللي بعدها.
قال رحمه الله تعالى: عن الثقة عنده.
نعم، قال: وحدثني مالك عن الثقة. في الموطأ قيل 13 حديث فيها حدثني الثقة، حدثني الثقة، حدثني الثقة عن مالك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المحدث مثل مالك أو غيره من الرواه، يقول حدثني الثقة، فذهب أبو حنيفة إلى أن هذه تزكية له، قال الثقة خلاص. وذهب جمهور المحدثين إلى عدم الاعتداد بقول العالم ولو كمالك حدثني الثقة، لمعنيين اثنين. الأول أنه مبهم، ما نعرف منه كلمة. الثاني وإن كان تزكية مجملة لكن قد يكون ثقة عند مالك مجروح عند غيره جرح مفسر ما اطلع عليه مالك، فيكون الراجع تضعيفه. فلا يكون قول العالم حدثنا الثقة من صحيح السند، لأنه قد يكون عنده ثقة لم يكن ليس عند إيش، ليس عند غيره. والتبيين يرفع الإشكال، فإذا بين فلان خلاص نبحث في كتب المسائل والرجال هل أحد جرحه، ما أحد جرحه وجرح مفسر خلاص ثقة، لكن مبهم مش درينا. احتياطا للسنة نعطيه درجة إيش الضعف.
هل يمكن أن يكون هناك أيضا علة أخرى، أي يكون ثقة لكن عنده تدليس، لكن لم يدرك فلان، لكن كل هذه الاعتبارات؟
يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه، فلا يعني أول ما يشوف هالكلمة ذي يقتر كما ذكرنا. طيب،
قال عن بكير، قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بثر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع.
أي نعم، هذا إسناده ضعيف لكن له شاهد عند مسلم في صحيحه، وسيأتي الحديث الذي بعده. فروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند أبي بن كعب فجاء أبو موسى الأشعري مغضبا فقال: أيكم يحفظ حديث عن رسول الله الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: ماذاك؟ قال: أتيت عمر بن الخطاب فاستأذنت ثلاثا ثم رجعت. اليوم الثاني جاء إلى عمر فدخل عليه فقال: ترى أتيتك يا عمر أمس، قال: شعرت بك لكن كان عندي شغل وما خرجتك. ففيه أنه يجوز، كنت مشتغل بشغل في البيت، الرجل يأتي أهلها، الرجل في خصومه يؤدب عياله، المهم يجوز يضرب يضرب ويرجع، هذه نسخة من الله نعمة، لازم يعني يرد، جعل الله له منفس. نعم، ألا يخرج. قال عمر: أبهم، فيه جواز الإبهام في الاعتذار. وشرط تقول: والله أنا رحت أشتري الرغيف لكذا ثم كذا، ثم هو بشرط فصل أبهم. قال: والله كان عندي، عمر قال: كان عندي شغل. البعض ما يرتاح
ايش الشغل
بالإبهامات
هذه، ايش الشغل؟
ما يراك يعني اعتذرت زين شغل ايش يعني، هذا سوء ظن، يبيك تفصل ارتاح. واذا صدقت وما عجب العذر، ربما تمنى في نفسي لو كذبت جبت عذر يريحه.
قالك
عمر قال: خلاص كنا في شغل، سمعناك كنا في شغل. فصارت سنة عمر إنه يجوز الإنسان يبهم، قال: والله كان عندي شغل أبهم. يعني تبي يقول لك الرجل مثل ما حدث هذا حتى في زمن النبي، النبي ما كان عندهم جرس، يا فلان استأذن من عند الباب وخرج، فقال له النبي: لعلنا أقحطناك، يعني قمت عن امرأتك، ولعل الرجل كان كذلك. يعني تبي يفصل في كل شيء، صحيح يا أخي هذا تعنت، أقول تعنت. طيب، إذن يكفي تقول في شغل يدخل فيها الحمام، تشتغل بقضاء الحاجة، تشتغل وتشتغل يدخل فيه: والله كنت في شغل معلش. هذا عمر فعلها، وكذا الجواب، قال: والله ما رديت، أنا كنت إيش
شغل
في شغل. فلا يصلح من الآداب أن يقول: شغل إيش يعني، خليك ما ترد، وشو تحقيق أمني
أبويا أنت
إيش يعني؟ بعض الناس الله يهدي ما تربى مع العلماء ولا تربى، وصاير في هذا الزمان يسبق سوء الظن في باب عدم الرد في الجوالات. سببه أشك الشيطان يعمل عمله. صحيح أن الإنسان يقول ابن عباس إذا جاتك رسالة من أخيك فيعني اهتم بها، جاتك رسالة فقد اتصال أو رسالة من ارجع كلمه بعد ما تتفرغ، شفت اتصالك إلى آخره، هذا إظهار الاهتمام. يقول ابن عباس كما عند المفرد عند البخاري من أرسل أخوه إليه برسالة يعني فليهتم يرد عليه، هذا يغري صدره إنه ما يهتم. فيشوف أنا شخصيا لما أشوف مكالمة مفقودة ويسعني الوقت وأقدر أشوفها ويسعني الوقت أرجع أتصل، يعني اللي يحركني من هذا الأثر إذا رأى من أخيه رسالة. الآن ما عاد في رسالة يكتب، أحيانا رسالة مكالمة مفقودة بيقول شيء. فعلى كل حال على المسلم أن يظهر الاهتمام بإخوانه حتى لا يوقع في قلوبهم شيء على الشخص، لكن أيضا الشخص ينبغي أن يحسن الظن. قال إياكم الظن فإنه كذب الحديث. طيب اللي بعد الحديث، إذن هذا الحديث حسن، ففيه من الفقه أنك تستأذن كم عند الدار؟ ها؟ ثلاث، تدق الباب أثم فلان السلام عليكم، دق الباب تحط بينهم ايه، ثم دق الباب يا إخوان، يكون وسط، لا هو الخفيف تقول كأنك تقول الحمد لله ما يرد إن شاء الله ويكون زرته، ليش كذا خفيف ما ينسمع ولا بعد الضرب. واحدة جات الإمام أحمد تحمسه، كان عندها مسكينة مسألة يبدو من الجهلة، وتضرب في باب الإمام أحمد، خرج الإمام أحمد قال هذا دق الشرطة، كأنك شرطة بتقبضين عليه، شوي شوي مرة الله يهديك، طوب طوب طوب. إيه مثل الشرط بعض الناس يعني بسلطه يقول محروقة بسرعة، يقول طوب 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 بسرعة يحضره. ليش يا أخي؟ يقول لك يقول النبي العجلة من الشيطان، اهدى اهدى خليك على اليمين، فتح الباب شوف قعر البيت والنساء قاعدين، روح على اليمين ويضربه قد يعطيه فرصة يخرج من الحمام، بعد دقيقتين ثلاث ارجع دق، دقيقتين ثلاث ارجع دق، وانتظر بعد الدقة الثالثة أيضا انتظر، ما كانت تنتظر أنا خلاص صارت الثلاثة، انتظر ما شئت، لو ما شئت صارت الثلاثة خلاص ما جاء ارجع. وإنما جعل الاستئذان من أجل إيش؟ البصر. وعلم النبي رجل استئذان تقحم قال ارجع قل السلام عليكم أدخل، ما تفجناش الدخول كذا، واحد يكون عريان واحد يكون سبحان الله يصلح من شأنه، غلط تدخل عليه بالطريقة هذه. وفيه استئذان لا قيمة له ثلاثا، كان نذير اقتحام، والله ضربة ما فتح، ضربة ما فتح، ضربة ويدخل كنا مداهن خطأ، يرجع قال أعطيته ثلاثة، تك ثلاثة لترجع مو ثلاثة اقتحم عليه،
يعني تحذير حذر الثلاثة
اقتحام. علمت والله بعض الناس هذا ما كان يعرفها، مسكين دك دق دق اقتحم، قلت لا لا يا أخي مو كذا ارجع، غلط غلط كبير سبحان الله. عكس الحديث، حديث ماسل البصر. طيب اقرأ حديث كامل، هذا آخر حديث نتحرك. نعم
قال رحمه الله تعالى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن،
نعم ثقة،
عن غير واحد من علمائهم،
نعم غير واحد من علمائهم، أن نحن ما كملنا الشاهد في مسلم عمر إيه، فلما قال يا أبا بكر وصلنا عند شغل قال سمعتك بالأمس كان عندنا شغل، قال ولماذا ما الذي حملك ترجع؟ عمر كنت دقيق في الاتباع ما يحب البدع،
ليه ما انتظرت؟
مرة دقيق والاتباع ذاك الشيطان كان قوة السنة والتوحيد اللي عند عمر كان الشيطان يفر منه رجل متبع فقال إيش الحديث اللي عندك اللي تخليك تستأذن تقول عن الرسول أنه قال عفوا الاستئذان ثلاثة فيذل كل قال لئن لم تأتني بشاهد يا أبا موسى العشعري لو جعلنا بطنك وظهرك مو بس ظهرك حتى البطن ضرب بالبن لا صح طبعا جاي خايف أبو موسى يهابون عمر جاء القوم فيهم أبو سعيد الخدري قال تعرفون حديث الاستئذان ثلاثة فيذل لكم شكله مغضب فقال أبوي أنا عندي الحديث بقوم معك الحمد لله طال عمر والحمد لله نجا هذا يدل على قوة عمر في الحق سبحان الله تثبت في الرواية نعم آخر حديث اقرأ
قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع فقال عمر ومن يعلم هذا لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لفعلن بك كذا وكذا فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أي نعم خشيت أن يتقول الناس طيب هل في ذلك معناه أن الرواية لا تكون إلا بشاهد لا هذا تأديب من عمر وشاع للتثبت في الحديث وأما خبر الثقة الأصل قبوله قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أما التحري فإن هذا لمزيد الورع ولا يحمل على الشرطية في الرواية مثل ما جاء في صلاة التوبة تعرفون صلاة التوبة هذه سنة ولا عند النصارى سنة قليل من يصلي صلاة التوبة وهي يرويها علي بن أبي طالب يقول ما حدثني علي مثل عمر الخطاب كلهم متثبتين من الرواية قال علي بن أبي طالب ما حدثني أحد عن رسول الله إلا استثبته إلا استحلفته فإن حلف لي صدقته والله إنه النبي قال على الأقل اكتفي بالحلف شوف التثبت وإنه حدثني أبو بكر الصديق وصدق أبو بكر الصديق مشهور بيننا بالأمانة والصدق فما استحلفته صدق أبو بكر وما استحلفته يروي عن النبي أنه إذا أذنب العبد ذنبا فقام فصلى ركعتين واستغفر غفر الله له كما ذكر فهذه صلاة التوبة إذا أذنبت يا أخي ذنب من كمال توبتك حتى يمحو الله عنك قم صلي ركعتين قبل السلام مثلا استغفر تشوف أثر الذنب زال أكثر شوف ربنا سبحانه قد يقول قائل أنا متعجب سويت ذنب رفعت صوتي على أمي سويت كبيرة خلاص عقوق هذه رفعت صوتي على أمي قدام زوجتي وعيالي ورحت البيت صكيت في وجه الباب وجاء اليوم الثاني اعتذر عاد صلى هلا يقول يا أهل قاعد ثلاثة أيام عند تبت الوادة وضحكتها وقلبي تعبان ما تشوفون هذا أثر الذنب زين طيب مو الأصل يعني يا الرب من مصلحة العبد أن يبقي له أثر كذا ليش تربية زي والد يجي الولد الولد يرفع صوته عليه ويقول روح شوي يقول آسف يا والدي خلاص سمعتك يا والدي اليوم الثاني بعدين يعطي الوالد فجوة يقول له سامحك يعرض عنه ما يسامح خمسة ستة أيام عشان إيه؟ وفعل النبي ذلك مع الذين إيش خلفوا تابوا بكيوا لكن 55 يوم عشان خلاص لا عاد يعود ويقول سهلة والله ذنب على طول إيه طفجوة حتى ينصلح حاله. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.